انتهينا إلى الجهة الثانية من البحث، وهي البحث عن الروايات الخاصة في باب شرط الضمان المضاربة. قلنا أن هناك روايتين، إحداهما ترتبط بأصل اقتضاء المضاربة للضمان، وهي معتبرة الكاهلي في خصوص ضمان الوضيعة والخسارة، وتقدم البحث عنها. الرواية الثانية الواردة في شرط الضمان بالخصوص، الذي هو موضوع هذه المسألة، موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن عليا قال، عن عليا عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. هذا في الباب الرابع من أبواب المضاربة، صفحة 186 من المجلد 13. هذه الرواية من حيث السند معتبرة، مروية بطريقين: طريق الكليني والصدوق، الذي هو طريق علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، وهذا طريق معتبر. طريق الثاني طريق الشيخ طوسي قدس سره، فإنه ينقله بإسناده المعتبر إسناده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد، لعله عن عاصم عن محمد بن عيسى عن محمد بن قيس، ينقله في التهذيب والاستبصار بهذا السند، وينقله الكليني والصدوق، كليني بذاك السند والصدوق أيضا عن بعنوان روى محمد بن قيس، وسنده في المشيخ إلى محمد بن قيس هو هذا السند. والسندان معا معتبران تامان، ويوجد فرق بين المتن المنقول بالسند الأول عن المنقول في السند بالسند الثاني، لا يؤثر في المعنى إلا أنه أحدهما أوضح في الدلالة على ما سيظهر. هذه الرواية مضمونها أن من ضمن تاجرا، أي من يدفع له المال لكي يتجر به، إذا ضمنه فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء، هذا مضمونه وظاهره أن المالك للمال الذي يعطي المال لشخص، لعامل، لتاجر يتجر به، الذي في باب المضاربة يكون العمل هو التجارة، إذا أراد أن يضمن هذا التاجر ليس له إلا رأس ماله، لا يستحق شيئا من الربح وليس له من الربح شيء. وهذا المفاد معناه أن هذا الشرط التضمين، شرط التضمين، يقلب المعاملة من المضاربة إلى القرض، وأنه حينئذ كما يكون العامل ضامنا لرأس المال، يكون رأس المال مضمونا عليه للمالك لمالكه، الربح أيضا يكون له بتمامه، وكأن المال يتحول إليه بهذا التضمين، يملك المال رأس المال، فيكون قرضا أو بحكم القرض، من حيث انتقال المال إليه، رأس المال إليه، وانتقال أرباحه أيضا إليه. وهذا معناه أن التضمين الذي يكون بالشرط وشبه الشرط، هذا التضمين يكون صحيحا، يقع صحيحا الشرط، لأنه يكون ضامنا. هنا راتر أم العقد بعنوان المضاربة يفسد، بمعنى أنه يتحول إلى عقد القرض، فيصح الشرط ويقلب الشرط العقد إلى عقد القرض، إما موضوعا أو حكما ولا تكون مضاربة. وهذا هو القول الرابع من الأقوال الأربعة التي ذكرناها، وهو أن شرط الضمان يكون صحيحا ونافذا، وعقد المضاربة يكون فاسدا ومتحولا إلى عقد آخر. هذا مبنى القول الرابع. هنا استشكل في هذا الاستدلال واعترض عليه باعتراضين في كلمات بعض الأعلام من المتأخرين والمحققين. الاعتراض الأول الذي لعل أصله صاحب الوافي أيضا، ما ذكره بعض الأعلام من أساتذتنا رحمة الله عليهم، قال بأنه هذه الرواية أجنبية عن محل البحث، وإن ذهب استند إليه بعضون إليها بعضون، وأفتى على أساس منها على أساس هذا النص المعمول به عند الأصحاب بصحة الشرط وانقلاب المضاربة قرضا، إلا أن هذا غريب استغرب من هذه الفتوى من هذه الحاشية لعلها على المات، وقال أن هذه الرواية أجنبية عن البحث، وكأنه أيضا لا يرى عمل الأصحاب به، ليس معمولا به بها بهذا المعنى الذي يفهمه هذا المحشي المعلق على المات. وحاصل هذا الاعتراض أنه هذه الرواية ناظرة إلى المورد الذي يكون من أول الأمر، مالك المال مالك رأس المال ضمن التاجر، أي أعطى المال ورأس المال إلى التاجر بعنوان الضمان لا بعنوان المضاربة مع شرط الضمان. من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، هذا ينظر لم يذكر فيه عنوان الشرط أنه عقد عقد المضاربة ثم اشترط في ضمن المضاربة الضمان، لم يقل هكذا، وإنما ابتداء ضمن تاجرا، أي ابتداء أعطى المال على وجه الضمان، وهذا إقراضه. فالرواية ناظرة إلى باب القرض، كأنه يقول من أقرض ماله إلى شخص إلى تاجر فيكون لا يكون لا يمكنه أن يأخذ من أرباحه شيئا، لأن هذا ربا حينئذ. إذن فالرواية ناظرة إلى أصل إنشاء الضمان، وهذا معناه إنشاء عقد القرض. فإن يقول نحن بينا أن حقيقة القرض عبارة عن تمليك العين وتضمين المالية، تضمين المثل في الذمة. معنى حقيقة ومحتوى عقد القرض هو أن يضمن ماله للغير، أن يملكه العين ويضمنه مثله في ذمته. والرواية تقول من ضمن تاجرا، أي أنشأ الضمان، أنشأ بإعطائه للمال التضمين، تضمين مالية المال ومثل المال أو قيمة المال في ذمته، وهذا هو عقد القرض. فتكون الرواية من روايات باب القرض لا من روايات باب المضاربة، ويكون الحكم فيه أيضا على القاعدة، فإن المقرض لا يستحق شيئا من منافع المال الذي أقرضه للغير، لأنه خرج عن ملكه وصار ملكا للغير العين، فالنماءات أيضا تكون له، ولا يستحق شيئا لا من المناء ولا من غيره، لأنه ربا محرم لا محالة. إذن فهذه الرواية أجنبية عن بحث المضاربة وعن مسألتنا أصلا، وليس أيضا عمل به، كأنه يفهم من كلامه أنه لا عمل بهذه الرواية من قبل الأصحاب في المسألة، إلا أن هذا الإشكال غير تام من. أولا الرواية معمول بها في باب المضاربة كما قال ذاك العلام، وكما ذهب المحشي وكما ذهب إليه السيد الشهيد في حاشيته على المنهج، قلنا هذا القول الرابع مما أيضا اختاره السيد الشهيد. ففي التهذيب الشيخ أفتى بمضمون هذه الرواية غادرم أفتى به في أواخر كتاب الشركة شركة، قال فأنه لو ضمن المالك لرأس المال العاملة في التجارة لو ضمنه المال كان الربح كله للتاجر ولم يكن لصاحب الرأس المال شيئون. وأفتى به ابن إدريس أيضا في سرائره ولعله في أماكن أخرى لم أتتبع. فالحق مع من قال بأن هذا نص للنص المعمول به، للنص المعمول به عند الأصحاب، معمول به هذا النص، هذا من ناحية العمل، عمل الأصحاب وإفتائهم بهذا المضمون على أساس هذه الرواية. يعني فهموا من هذه الرواية النظر إلى باب المضاربة، وأنه من يضمن حينما يعطي ماله للتاجر للعامل التاجر من أجل المضاربة والاتجار لو ضمنه، هنا هذا الشرط لا يكون فاسدا، بل الشرط صحيح وينقلب عقد المضاربة إلى مثلا عقد آخر، أو يكون ولو حكمان بحيث يكون الربح كله للعامل وليس للمالك للمال شيء. وأما أصل هذا الاستظهار الذي ذكره من أن هذه الرواية ناظرة إلى ما إذا كان من أول الأمر صاحب المال يريد الإقراض، غاية الأمر يريد ربحا أيضا مع هذا الإقراض، هذا خلاف ظاهر الرواية. فذلك أولا، فلأن هذا خلاف صريح الطريق الثاني الذي هو طريق الشيخ قدس سره، فإن الموجود في الطريق الثاني هكذا عن محمد بن قيس قال قضى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. هذا نقل الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب والاستبصار بعد لذاك السند الذي فيه صفوان، سند صفوان الذي قلنا سند المعتبر. قال في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. كلتا الفقرتين في هذه الرواية سواء كانت في مجلس واحد أو من الجامع في الرواية من قبل محمد بن قيس في مجلسين، هم الأولى صريحة في النظر إلى المضاربة حيث يقول في تاجر اتجر بمال، أي عامل اتجر بمال الغير اشترط نصف الربح لنفسه فليس على هذا المضارب التاجر ضمان، ومنه يظهر أن عنوان التاجر في رواية المضاربة يراد به المضارب، العامل المضارب يعبر عنه بالتاجر، فليس على المضاربة ضمان، الضمان على المال وعلى المالك. فالفقرة الأولى مربوطة من ضمن الروايات التي أشرنا إليها بالأمس أنها دالة على نفي الضمان على العامل في باب المضاربة، والفقرة الثانية إذا كانت مع الفقرة الأولى فمن الواضح أنها أيضا في المضاربة، وإذا كانت مستقلة وجمعها الراوي أيضا كذلك باعتبار أن الوارد فيها، وقال أيضا من ضمن مضاربه، من ضمن الشخص الذي يتضارب معه، فيكون من هو المالك الذي يضمن هو المالك، والمضمن الذي عليه الضمان هو المضارب التاجر المضارب. من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء، فيكون هذا صريحا في أن هناك عقد مضاربة، والعامل التاجر العامل مضارب، والمالك صاحب رأس المال غاتر المالك يضمن، يعني يريد هذا الاتجار على وجه الضمان. وحينئذ هنا لا يتم، إذ أخذ عنوان المضاربة في الموضوع معناه أن عقد المضاربة متحقق، يعني المضاربة متحقق مقصودة بينهما من أول الأمر، لا أن من أول الأمر لا يقصدان المضاربة وإنما يقصدان القرض، وإلا لم يكن معنى لقوله مضاربة من ضمن مضاربة. فلو فرضنا تمامية ما يقول أو هذا العلم في تلك الرواية أو على الأقل إجمال تلك ذاك النص بالنقل الأول، إلا أن هذا النص بالنقل الثاني لا يكون حينئذ لا يكون هذا النص بالنقل الثاني لا يكون مجملا أن يكون بذاك الطريق منقولة بذاك النحو لا يمنع، إذ لعل محمد بن قيس نقل هذه الرواية مرتين، لأن الناقل عن محمد بن قيس هنا أو عن عاصم صفوان، بينما هناك ابن أبي نجران، كان هناك نقلان. إذا افترضنا أن ذاك المضمون يخالف هذا المضمون، وأما إذا كان ذاك المضمون موافقا معه ليس مخالفا فنقل بالمعنى شأنه شأن كل الروايات التي قد هناك يكون فيه فرق، مما يدل على أن مرادهم بالتاجر ضمن تاجرا يعني مضاربه بحسب الحقيقة. فلا وجه لرفع اليد عن هذه الصراحة أو الظهور في نقل التهذيب والاستبصار الذي هو واضح في الدلالة على شرط الضمان على المضارب، هذا أولا. وثانيا حتى ذاك التعبير الوارد في الكافي والوارد في الفقيه أيضا ظاهر فيما أفتى به الأصحاب، فإن الوارد هناك أيضا هكذا في نقل الكافي أن عليا عليه السلام قال من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، قال علي عليه السلام من اتجر مالا، أو أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام قال من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان. وهذه الفقرة الأولى، هناك كان عبر ليس على المضارب، هنا قال ليس عليه على من اتجر، وقال من ضمن تاجرا رأس ماله وليس له من الربح شيء. هذا هو النص الموجود في الكافي وفي الفقيه، وهذا النص أيضا ظاهر في هذا المعنى باعتبار أن المراد بمن اتجر مالا إنما هو التجار المضارب، وإلا الإنسان الذي يتجر بماله لا يقال له اتجر مالا، يتجر باعتبار أنه هو العامل التاجر يأخذ مال الغير ويتجر به ويشترط، لكن يشترط عليه نصف الربح، واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، لا يضمن هذا بقرينة فليس عليه ضمان. ونفس اصطلاح اتجر أيضا هذا ظاهر في إرادة العامل من التاجر، هو الذي يتجر بمال الغير فيقال ليس عليه ضمان هذا المال الذي هو مال الغير. خب، هذا في الفقرة الأولى، التي لو كانت الفقرة الثانية مع الأولى فمن الواضح أن الحديث كله عن العامل المتاجر في مال الغير الذي يراد أن يقال هل يتحمل شيئا من ضمان مال الغير أو لا يتحمل، والإنسان لا يتحمل ضمان مال، لا معنى لأن يقال في حق ماله أنه ليس عليه ضمان، ضمان مال الإنسان لنفسه لا معنى له، فرض الضمان فرض النظر إلى مال الغير، وأن التاجر يتجر بمال الغير، إذ لا يقال للإنسان أنه ليس له لحاظ ماله لو وضع أو خسر أو تلف ضمانون. فلو كانت الجملة الأولى متصلة بالجملة الثانية متصلة بالأولى فواضح أن الجملة الأولى صريحة في النظر إلى التاجر العامل في مال الغير، وأن المراد بمن اتجر يعني العامل المضارب يأخذ مال الغير فيتجر به، فيكون المقصود بمن ضمن تاجرا هو هذا التاجر. وأنه إذا أريد أن يضمن من قبل المالك والمالك لم يقبل بعدم الضمان، أراد أن يشترط الضمان عليه، فيصير من ضمن ومن ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله. لو اشترط الضمان على نفس هذا الإنسان التاجر ليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. فالجملة الثانية حينئذ تكون أيضا واردة في نفس الموضوع الذي هو التجار التاجر بمال الغير، فيكون المقصود من التاجر العامل المضارب في مال الغير. وإن جعلنا الفقرة الثانية فقرة مستقلة عن الفقرة الأولى مثلا، وإن كان مقتضى النظر إلى الضمان نفي الضمان في الأولى والتضمين في الثانية أنهما واردان في موضوع واحد، وكأنه ليس من الجمع في الرواية بل المروي كان مجتمعا في مجلس واحد، لكن افرضوا لم نقبل هذا الظهور فلعله من التجميعات التي كان يجمعها الرواة مثلا. مع ذلك نقول عنوان من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء، هذه الجملة والفقرة وحدها أيضا ظاهرة في النظر إلى المضارب. فإن لو كان المقصود الإقرار في باب لعدة قرائن، منها أنه لو كان النظر إلى ما يقوله هذا العلم من أن المراد بتضمين التاجر إنشاء عقد القرض من أول الآن، في مورد إنشاء قضى إنشاء عقد القرض حينئذ هذا في باب القرض لا إشكال أن المال يخرج عن كونه رأس مال ومال هذا المقرض، فلا معنى لي أن يقال فليس له إلا رأس ماله. هذا معنى رأس ماله أن هذا المال الذي أعطاه رأس مال هذا الإنسان، يعني مال المالك المضمن. من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، هذا رأس ماله يرجع لمن الضمير؟ إلى المضمن. إذن فافترض الإمام أن المال باق على كونه ملكا لهذا الإنسان وأنه ليس إقراضا، إذ في باب الإقراض لا يقال رأس المال لما يعطى لأن ذاك يخرج عن كونه ملكا له، هذا أولا. وثانيا الذي يريد الإقراض من أول الأمر لا شغل له بربح رأس المال، من يقرض مالا للغير ويريد في قباله نفعا في باب عقد القرض يريد النفع سواء من ربح هذا المال أو من أي مال آخر، وقد يكون الإقراض أصلا ليس للباب من جهة التجارة والتجار. أولئك الذين يريدون لو كان النظر إلى الإقراض الربوي المقرض الربوي لا يخصه أن يكون هناك مال ربحه من ربح المال أو من مال آخر، هذا بالنسبة إليه لا يختلف حينئذ أن المال خرج عن ملكه وصار ملكا بالقرض لهذا الإنسان، هذا شيء واضح في الذهن العرفي والمتشرعي وفضلا عن الفقهي. فلماذا يكون نظر إلى الربح والتجارة بالخصوص والتعبير بالتاجر ضمن تاجران؟ فإن هذا لا يكون إلا في مورد يكون غرض المالك الأول لرأس المال غرضه ربح ماله الاسترباح بالمال، وهذا لا يكون إلا في باب المضاربة، أن يريد من العامل التاجر من التاجر أن يعمل في ماله عملا استرباحيا يربح ماله غاية الأمر، ويكون بينهما بالنسبة غاية الأمر لا يرضى بأن يتلف عليه ماله ويتلف عليه رأس ماله، لا يرضى بأن يتلف عليه رأس ماله فيضمنه. فإن التعبير بتاجر ورأس المال ومن الربح كل هذه الخصوصيات تجعل هذه الفقرة كالصريح في أن النظر إلى باب الاسترباح بالمال بأن أحدهما يدفع رأس المال والآخر يكون عليه التجارة والعمل ويكون الربح بينهما، غادر ما هذا الإنسان لا يريد أن يفوت عليه ماله لو كانت وضيعة في رأس ماله أو كان تلفون في رأس ماله لا يرضى بذلك. فهذا التعبير أيضا واضح في نفس المضمون الذي ورد في الطريق الآخر، أن النظر إلى باب الاسترباح بالمال بين المالك والتاجر العامل، وهذا يكون في باب المضاربة. ولهذا تعبير ليس على مضاربه أو ليس على التاجر من ضمن مضاربه من ضمن تاجرا، تعابير مترادفة تكون حينئذ بحسب بحكم هذا الفهم لتلك الرواية. فلا فرق بين أن يقال من ضمن مضاربه كما في النقل طريق الشيخ الطوسي، أو أن يقول من ضمن تاجرا رأس ماله فليس له إلا رأس ماله، لا فرق بين التعبيرين، فإن التعبيران إن التعبيرين مترادفان. إذن فالرواية بكلا الطريقين، هم في طريق الشيخ الذي هو ذاك حينئذ أوضح كالصريح، هم في طريق الكليني والصدوق، الرواية ظاهرة في هذا المعنى، وهو أن العام المالك لرأس المال حينما يريد الاسترباح بماله بطريقة اتخاذ عامل يتجر بماله بنحو المضاربة في باب المضاربة ليس له أن يضمن، فإذا ضمن ليس له من الربح شيئون. إذن فالرواية لا ينبغي التشكيك في ظهورها في هذا المعنى، بل وفهم الأصحاب هذا المعنى منها، فإن المحدثين نقلوه في باب المضاربة، ولا يوجد كتاب حديث ينقل هذه الرواية في باب القرء، كل المحدثين ذكروه في باب المضاربة وعدم تضمين إمكان تضمين العامل المضارب، والفقهاء أيضا عملوا به أفتوا كما قلنا أنه هذا النص معمول به عند الأصحاب، لا معنى للاستغراب كأنه نشأ عن عدم التفحص الكامل، الاستغراب عن العمل بهذا النص معمول به في كلمات الشيخ الطوسي وفي كلمات المحقق ابن إدريس والحق الحلي وغيرهما، إذا يفحص الإنسان بعده يجد أكثر من ذلك. إذن فالرواية من حيث الدلالة والظهور واضحة، وهذا الاعتراض الأول غير واردين. هناك اعتراض ثاني أيضا اعترض به على التمسك بالرواية، يأتي إن شاء الله.